السنة هو إجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في آخر هذا الباب في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فالغسل حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. نعم.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شدا من الأرض ظلما فوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. عليه.
هذا حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد بن عمر بن مغيث ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا يعني أخذه واستولى عليه بغير حق طوقه يوم القيامة، أي جعل طوقا في عنقه يحمله يوم القيامة من سبع أراضين. طوق من سبع أراضين يوسع والعياذ بالله عنقه حتى يحمل هذا الطوق من سبع أراضين، ما هو من طبقة واحدة، من جميع طبقات الأرض، عقوبة له وفضيحة له. هذا في الشبر الذي هو شيء يسير، فكيف بالمساحات الكبيرة التي يقتطعها الإنسان غصبا من أراضي الناس والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. مسألة الأولى تحريم الغصب وبيان الوعيد عليه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني أن المسألة الثانية أن الغصب حرام سواء كان المغصوب قليلا أو كثيرا، سواء كان المغصوب قليلا أو كثيرا، حتى الشبر من الأرض، فما بالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله. المسألة الثالثة أن الأرض يجري اغتصابها، وليس الاغتصاب خاصا بالمنقول، بالأموال المنقولة، بل يكون بالأموال الثابتة كالأراضي والدور والمباني يجري فيها الأرض. المسألة الثالثة فيه أن من ملك أرضا ملك هواءها وملك قرارها، ملك هواءها الفوقاني الجو، يعني يملك جو أرضه، له أن يبني ويرفع البناء ويجعل أدوار، ما أحد يعترض عليه. وكذلك الممالك الآن تملك أجواءها، فلا يجوز للدول أن تدخل أجواء مملكة إلا بإذنه لأنها ملك لها. فالهواء يحكي القرار. أكد العليم. وكذلك الممالك الآن تملك أجواءها، فلا يجوز للدول أن تدخل أجواء مملكة إلا بإذنها، لأنها ملك لها. فالهواء يحكم القرار. مملكة إلا بإذنه، لأنها ملك لها. فالهواء يحكي القرار. وكذلك يملك قرارها، يعني ما تحتها من طبقات الأرض وما فيها من المعادن، كلها تكون ملكا له، فله أن يحكم ولا أحد يمنعه، له أن يحكم في أرض، ولو أطال الحفر وقعر الحفر، لأنه في ملكه، إلا إذا أضر بجيرانه، إذا أضر بجيرانه فإن الضرر يمنع، أما ما لم يضر بجيرانه فله أن يحصل ما شاء، ولو عثر على كنز أو عثر على معدن من المعادن الثمينة كالذهب والفضة غيرها من المعادن فهو له، لأنه من أجزاء أرضه يملكه. وهذه مسألة مهمة جدا، ملك الهوى والقرار، هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الرابعة في حديث دليل على أن الأراضين السبع، أن الأراضين سبع، وقوله صلى الله عليه وسلم من سبع أراضين، وهذا نص لأن الأراضين سبع، كما أن السماوات سبع، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أراضين. يقول الشارح ان هذا دليل ايضا على ان طبقات الارض السبع متلاصقه بعضها ببعض وليس بينها فراغ، لانه لو كان بينها فراغ لملك الطبقه العليا فقط، فالله اعلم. المعروف ان كل ارض لها سكان وكل ارض لها عالم، الله اعلم بهذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مخازن لها بقطعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلها
كلوا،
وقال: كلوا
كلوا
كلوا.
نعم.
ودفع القطعة الصحيحة للرسول وحدث المكسورة، رواه البخاري والترمذي وسن الضاربة عائشة وجاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه.
هذا الحديث ليس في باب الغصب، وإنما هو في المتلفات، في رمان المتلفات، فالباب معقود لهذا، للغصب ولضمان المتلفات، والفقهاء يقولون هذا في هذا، يقولون باب الغصب وضمان المتلفات، فهذا الحديث هو في ضمان المتلفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أزواجه، وهي عائشة رضي الله عنها، في يومها، فأرسلت إحدى زوجاته وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أرسلت مع خادمها طعاما في قطعة، يعني في صحفة، فغارت عائشة رضي الله عنها، لأن تعلمون النساء ما بينهن من الغيره غارت من ضرتها فأرضعت بيدها وضربت الصحفة فانكسرت من الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وعفوه ضم الصحفة المكسورة وجمع فيها الطعام وقال كل. هذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعفوه عليه الصلاة والسلام. فقال كلوا ثم أرسل الصحفة السليمة وأمسك المكسورة. فهو صلى الله عليه وسلم عفى عن عائشة ولم يؤاخذها ولكنه لم يهدر حق الزوجة الأخرى ولم يهدر أموال الناس بل ضمن لها صحفتها فأرسل لها صحفة سليمة وأمسك المكسور وقال إناء بإناء. هذا من عدله صلى الله عليه وسلم وإنصافه. ففيه دليل على ضمان المتلفات. حديث فيه دليل على أن من أتلف شيئا لغيره فإنه يلزمه ضمانه إن كان مثليا فبمثله وإن كان متقوما فإنه يضمنه بقيمته. وأنها لا تهدر أموال الناس فمن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه.
من زرع
أرضا في أرض قوم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه.
نعم.
عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلة وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن.
نعم.
وآخره عند أصحاب السنن للرواية روى عن سعيد عن سعيد بن زيد واختلف في وخله وإرسانه وفي تعيين صاحبيه.
صاحب السنن أو صحابية.
صحابية.
نعم. هذا من حديثان حديث رافع بن خديج حديث عروة بن الزبير. عروة بن الزبير رحمه الله تابعي من التابعين روى عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه ولكن جاء تبيينه بأنه سعيد بن زيد رضي الله عنه. فتبين المبهم في الحديث صحابي المبهم تبين على أنه لو لم يتبين لم يضر هذا في الحديث لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه فلا يضر جهالة اسم الصحابي. لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. الحديث الأول حديث رافع بن خديج فيه من زرع في أرض القوم بغير إذن، وحديث عروة بن الزبير من هرس في أرض قوم بغير إذن، واختلف حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحالتين. في حديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فحكم بالزرع لصاحب الأرض، حكم بالزرع لصاحب الأرض وحكم للزارع بالنفقة فقط، يرجع بالنفقة. بينما في حديث عروة أنه أمر بطلع الأشجار المغروسة في أرض الغير بغير إذن، وقال ليس لعرق غال حق، فدل الحديثان على الفرق بين الزرع وبين الأشجار، الفرق بين الزرع وبين الأشجار، لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة بخلاف الأشجار فإنها تبقى مدة طويلة وتشغل أرض الغير، فلذلك اختلف الحكم في المسألة. المسألة الأولى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الأرض، وجعل للزارع النفقة التي أنفقها، والفقهاء يقولون ان صاحب الارض في الزرع اذا زرعت ارض بغير انه مخير، ان شاء اخذ الزرع ودفع النفقه لصاحب الزرع كما في هذا الحديث، وان شاء ابقى الزرع لصاحبه ويدفع الزارع الاجره، يدفع الزارع الاجره، فصاحب الزرع يبقي زرعه من الحصاد في أرض الغير ويدفع للزارع الأجرة، لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة ويزول إشغاله للأرض في وقت قصير، فصاحب الأرض هو المخير. يقول تعالى هل تريد الزرع؟ إن قال نعم قلنا ادفع نفقة الزارع، وإن قال لا أريد الزرع قلنا الزرع لمن زرعه وعليه الأجرة، عليه أجرة الأرض ولا يتجر الزرع، الزرع لا يتجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث لا. هذا في قضية الزرع، زرع الغاصب. أما في قضية الشجر كالنخل والأعناب والتين والأشجار التي تبقى مدة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقلعها، حكم بقلعها، فيلزم صاحب الشجر بقلعه وإخلاء ملك الغير وإصلاح الأرض أيضا، إذا حصل بسبب القلع تأثير في الأرض بالحفر فإنه يكلف بإصلاح الأرض وتسليمها سليمة، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ليس لعرق ظالم حق، لعرق ظالم، وفي رواية العرق لعرق ظالم من الظالم، والعرق الظالم هو الغرس أو البلاد الذي يبنى أو يغرس في ملك غير بغير إذنه، هذا يسمى بالعرق الظالم، لأنه يشغل الأرض مدة طويلة ويحرم صاحبها منها، وصاحبه متعدي وظالم، فيؤمر بقلع وهدم وأخذ البناء من أرض الغير وإخلائها وتسليمها إلى صاحبها وإصلاح ما قد تتأثر به الأرض من بعد القلع أو بعد إزالة المباني. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم في غاية ومنتهى العدل والإنصاف. وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. نعم نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.
تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عدة خطب في حجة الوداع. خطب في عرفة عليه الصلاة والسلام، وخطب في منى يوم النحر، وخطب في منى يوم الرؤوس كما سبق، وخطب يوم النفر، يوم النفر من منى. أربع خطب يسمى بخطب حجة الوداع. في خطبته في منى قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أي بلد هذا؟ فسكت الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أليس في البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ فسكت الناس. قال: أليس شهر الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، شهر الحرام. قال: أي يوم هذا؟ فسكت الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، لأنه شهر حرام، لأنه في شهر حرام، كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر، في شهركم هذا الذي هو شهر الحجة لأنه أحد الأشهر الحر، في بلدكم هذا الذي هو مكة المشرفة. اجتمعت الحرمات الثلاث، اجتمعت الحرمات الثلاث: حرمة الشهر، وحرمة اليوم، وحرمة البلد. ثم شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، شبهها بهذه الحرمات الثلاث، مما يدل على غلظ تحريم قتل النفس بغير حق، تحريم قتل النفس بغير حق، سفك الدماء بغير حق، وأنه كبيرة عظيمة، توعد الله عليه بأشد الوعيد: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم، وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. أنواع من الوعيد على القتل العمد العدوان بغير حق، وكذلك الأموال، أموال الناس حرام الاعتداء عليها، مثل حرمة الدماء، مثل حرمة الدماء، فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس بغصب. وهذا المقصود من سياق في باب الغصب: الاعتداء عليها بغصب أو سرقة أو خيانة أو نهب أو غير ذلك من أنواع الاستيلاء على أموال الناس بغير حق، فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها. والأعراض العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان، هذا هو العرض. العرض هو محل الذم أو المدح من الإنسان. العرض حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه بقذف أو يقذف بالزنا أو اللواط والعياذ بالله، هذا هتك للعرض. وكذلك الاعتداء عليه بفعل فاحشة بزنا أو لواط، هذا هتك للعرض. ولذلك رتب الله حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. هذا في الدنيا. في الآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يجي يوفيهم الله دينهم الحق. الله جل وعلا حرم الأعراض يعتدى عليها بقذف أو بفعل فاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بسخرية أو استهزاء. عرض المسلم حرام مفروض، مثل ماله ومثل دمه. بل ربما يكون العرض أشد من قتل النفس وأشد من أهل المال، لأن العرض إذا اعتدي عليه صار على صاحبه عار لا يمنحه. ولهذا يقول الشاعر: أطول عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أحتال للمال إن أودى، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتال. العرض أشد من المال. الاعتداء على العرض أشد من الاعتداء على المال، بل قد يكون أشد من القتل. يعني كون الإنسان يقتل أشد من أنه ينتهك عرضه ويخرح أمام الناس ويستهان به أمام الناس. هذا الناس يفضل القتل على ضياع العرض، يفضل أنه يقتل ولا ينتهك عرضه، أو يؤخذ ماله ولا ينتهك عرضه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل دون ماله او يقتل دون عرضه جعله شهيدا، حكم له بالشهاده. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، مما يدل على حرمه الاموال وحرمه الاعراض، حرمة الدماء. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. تشبهها بحرمة الحرمات الثلاث، مما يدل على غلظ تحريم هذه الأمور الثلاث: الدماء والأموال والأعراض. الشاهد من الحديث تحريم الغلظ، لأن الغفظ من الاعتداء على الأموال، وأن ذلك معادل في الإثم للاعتداء على النفس والاعتداء على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. هذا أيضا يدل على تحريم الغفل في الأموال، وأنه كاقتصاد العرض وقتل النفس. باب الشفعة نفس. فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم
الخيانة في شخص من باب القصاص أم أن الخيانة لا تجوز مطلقا؟
القصاص ليس خيانة وإنما هو أخذ بالحق، أخذ بالحق ليس هو خيانة، هو عدل وأخذ بالحق. نعم.
فضيلة الشيخ، نزع الملكية للمصلحة العامة إذا لم يرضى المالك في التعويض لقلته هل يكون ذلك غصبا أم لا؟
إذا أعطي ثمن المثل، إذا أعطي المال ثمن المثل ولم يقبل فليس له حق، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الفردية، وإذا أعطي ثمن أرضه أو ثمن بيته ثمن المثل من غير إلحاف فقد أنقص، فإذا امتنع فامتناعه بغير حق، امتناعه يكون بغير حق. نعم.
فضيلة الشيخ، تقوم البلدية بمنع أرقام البنايات في داخل الأحياء من البناية أكثر من دورين.
نعم.
تقوم البلدية بمنع أرقام البنايات في داخل الأحياء من البناية أكثر من دورين، مع أن مالك الأرض قد ملك قضاءها كما ذكرتم.
نحن قلنا إنه لا يضار بالجيران، لا يحسب في عمق الأرض ما يضر بالجيران، ولا يبني فوق الأرض ما يضر بالجيران، لا ضرر ولا ضرار، ويراعى هذا. إذا كان في تعني سلبنا إضرار للجيران فإنه يمنع من هذا، لا ضرر ولا ضرار. نعم.
فضيلة الشيخ، من أين استفدنا من حديث سعيد بن زيد أن صاحب الأرض يملك هواء أرضه؟
نعم، لأنه تابع لها، أن إذا ملك قياسا على ملك العمق والقرار، إذا كان يملك العمق والقرار فإنه يملك الهواء أيضا. نعم.
فضيلة،
أنت أرضى أن واحد يجي ويبني فوق بيته، لو جاء واحد حط جسرا فوق بيتك وبنى عليه ترضى بهذا تقول ما هو بلي الهواء؟ أحد يرضى بهذا؟ شيء واضح. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم،
القطعة المكسورة والسليمة أليس كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مالكهما، فلا يكون فيه دليل في باب المخلفات؟ في باب المخلفات
هذا ملك للنساء، هذا ملك للنساء، كل امرأة لها أثاث بيتها وأواني بيتها، فهو ملك للنساء وعدل بين النساء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام طعام بطعام في الحديث المتقدم؟
هذا من باب المماثلة، وإلا الطعام غير مضمون، لأنه مهدى للرسول صلى الله عليه وسلم، مهدى للرسول، والرسول لم يرد طعاما، وإنما رد الإناء فقط، وإنما قال طعام بطعام من باب المشاكلة والمماثلة فقط. نعم. وإلا فالطعام هدية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس والهدية إذا قبضت لزمت، الهدية إذا قبضت لزمت فلا ترد على صاحبها، ولا يستطيع صاحبها أنه يأخذها بعد القبض. قوله صلى الله عليه وسلم، العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في خيره. نعم.
فضيلة الشيخ، عرض المسلم العدل حرام.
نعم.
عرض المسلم العدل حرام، فهل التنقص من عرض الفسقة كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال إنهن بغايا، وكذلك التنقص عرض الكافر وقد فيه، هل ذلك جائز؟
المسلم ليس بالسباب ولا بالطعام ولا بالعام، يكون لسانه، والمغنيات شريك منهم بغايا، هذا قذف والعياذ بالله، الغنى حرام وشرك وجريمة، لكن البغايا عن الجانيات، لا يجوز الإنسان يقول بغايا إلا إذا أثبت بأربعة شهود إنها البغايا، الأمر خطير في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المسلم وهل هو محصور؟
التكلم بالباطل، التكلم بالباطل إن كان من باب الإنكار وتحليل الناس في مصلحة لا بأس، أما إن كان من باب التفكر بأعراض الناس فهذا لا يجوز ولا يخرج عن الملة، لكن إن كان من باب الإنكار أو الشكاية لولي الأمر لأجل الأخذ على يده لمصلحة راجحة فلا بأس، أما إن كان من باب التفكر وشغل المجالس بعيوب الناس فهذا أمر محرم ولا يخرج عن الملة. والفاسق مسلم يطال عرضه ويستر عليه ولا يشهر به، يعني مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو ضابط المثلي وهل هو
المثلي؟ هو المثيل والموزون، المثلي هو المثيل والموزون المتساوي العدل، هذا هو المثلي. نعم.
فضيلة الشيخ، من بنى في أرض غيره خطأ أما الحكم؟
الحكم من يزال البناء، من يزال البناء ويزيله المحدث من الذي أحدث هذا البناء يزيله سواء خطأ أو تعمدا، لا يجوز أن يشغل المال غير يقول أنا مخطئ، الخطأ لا يبيح لك أن تشغل المال الغير. نعم. لكن الخطأ يسقط الإثم، الخطأ يسقط عنك الإثم ولكنه لا يسقط حق الغير. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الغصب والسرقة؟
الغصب استيلاء على المال قهرا، والسرقة أخذ المال خفية، سرقة إلى المسارقة وهي أخذ المال خفية مع أمر صاحبه عليه، صاحبه وجوده ومحله، ويجي واحد يهكر شيء ويأخذ خفية، هذه ليس سرقة. أما الغصب فهو الاستيلاء جهرا من جهارة، بس السلطة على مال الغير ومنعه من التصرف فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن قصاص بعض الأشخاص وأن الحكم أنه يقتل تعزيرا، فما هو التعزير في القصاص؟ أرجو التفصيل فيما يخص قصاص التعزير.
التعزير هو التأديب، التعزير هو التأديب، وهو يرجع فيه في تقديره إلى ولي الأمر، يرجع في تقدير التعزير إلى ولي الأمر. فإذا كان هذا المجرم له ثواب ولم يرتدع بالعقوبات فإنه يقتل، لأنه أصبح مثل الطائر الذي يصول على الناس، أصبح مثل السبع ومثل الكلب العقور، فهذا يقتل في النهاية، يقتل فصل لشره إذا لم يرتدع إلا بالقتل فإنه يقتل، ويسمى هذا القتل تعزيرا لأجل يمنع غيره من ارتكاب هذه الجريمة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان،
يقول شيخ الإسلام، من لم تردعه الحدود، من لم تردعه الحدود والعقوبات الشرعية فإنه يقتل لأنه أصبح صائلا، والصائل يقتل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يزرع في أرض قوم بغير إذنهم بناء على الحديث في ذلك؟
الحديث قال في زرع بغير إذنهم، الحديث يقول من زرع بغير إذنهم فليس له حق، الحديث فيه النهي عن زرع بغير إذنهم وأنه ليس له حق، ليس له شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اقتصاد الأرض من أجل بناء مساجد أو مواقف للسيارات؟
لا يجوز اقتصاد أموال الناس لأي غرض كان، سواء يغتصبها ليمتلكها أو يبيعها أو يعطيها لغيره، وإذا أراد من الجماع المسجد عليها فهذا أشد، لأنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، صلاة لا تصح في الأرض المغصوبة، لأن الصلاة فيها استعمال لمال الغير بغير حق، فلا تصح الصلاة على القول الصحيح في الأرض المغصوبة. وبعض العلماء يصححها مع الإذن، مع الإذن على ارتكاب المحظور، ولا يجوز أن المساجد تبنى من المال الحرام أو تبنى في أرض مغصوبة، هذا لا يجوز، لأن الحرام لا يجوز استعماله ولا يجوز التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا مواقف للسيارات، كما سبق في السؤال الذي مر أن الدولة إذا رأت نزع ملكية للصالح العام الذي شارع والذي مرخص ضروري للناس، فإنها تقوم هذا المال، هذه الأرض أو هذا البيت، تقومه من غير إجحاف ومن غير ظلم، بما يساوي بالغة ما بلغت قيمته، لأن قيم البيوت والأراضي تختلف باختلاف مواقعها، فهناك أرض مثلها بريال وهناك أرض مثلها مليون، تختلف، تثمن بقدر ما تساوي حسب رغبة الأرض وعدم الرغبة فيها، ويدفع لصاحبها قيمتها لأجل الصالح العام لا لأجل فرد من الأفراد أو طائفة من الناس، وإنما لأجل الصالح العام، توسعة مسجد ما ولا يمكن توسعتها إلا بذلك، طريق لا يمكن توسعتها وتنفيذه إلا بذلك، هذا ما هو بفرد ولا لجماعة معينة، وإنما هو الصالح العام.
فضيلة الشيخ، هل المعادن السائلة مثل النقد يملكه صاحب الأرض؟
لا، المعادن السائلة لا يملكه صاحب الأرض، مثل الماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس تركا فيها الأرض عد منها الماء، فذلك المعادن السائلة مثل الماء، الناس تركا فيها بالبترول بالغاز، الناس تركا فيها، لكن يتولاها ولي الأمر لأجل مصالح الناس، تكون تبع بيت المال، تكون المعادن السائلة تبع بيت المال لمصالح الناس مثل الفي. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو إعادة قول الفقهاء في الزرع في أرض قوم بغير إذنهم.
يقولون مخير، إن شاء صاحب الأرض أنه يأخذ ويدفع النفقة لصاحبه، وإن شاء أن يبقيه لصاحبه وصاحبه يدفع له. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم إعارة الكتب وهل لأهل العلم تفصيل في ذلك؟
كله سواء، إعارة الكتب والأواني والثياب والدروع كله سواء، كل ما يحتاجه الناس فإنه يستحب أو يشرع إعارته. نعم.
فضيلة الشيخ، دعاء القنوت في النوازل هل يشترط له إذن ولي الأمر؟
يشترط صدور فتوى من المفتي على مصلحيات المفتي، فإذا صدر الفتوى من المفتي فإن الناس يصلون، لأن النظر في هذا راجع للمفتي، فهذا ما قنطوا إلا لما قنط الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو الحاكم وهو ولي الأمر، فهذا ما راحوا يفعلون هذا إلا بعد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كون أحد يقنط بدون فتوى من المفتي هذا من الاجتهاد على صلاحيات ولاة الأمور. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مع أن هناك مساجد أفضل منه؟
الحكمة والله أعلم لالتقاء الأنبياء، ولتجتمع له المساجد الثلاثة، صلاة في المساجد الثلاثة، صلى في المسجد الحرام، صلى في المسجد النبوي، ويصلي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، أحصلت له الصلاة في المساجد الثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب.
نعم.
هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب وقد أدرك الثانية ثم سلم مع الإمام ولم يتم أربعا، فما حكم صلاته؟
حكم صلاة العشاء خلف صلاة المغرب فيها إشكال واختلاف. بعض العلماء لا يرى صلاة العشاء أو الرباعية خلف المغرب لاختلاف صورة الصلاتين، وهذا هو الصحيح. فهذا الإنسان يصلي المغرب أولا أو يصلي العشاء، يصلي العشاء وحده أو مع جماعة مثله، ولا يصليها خلف من يصلي المغرب، يصلي العشاء مقصورة وحده أو مع مسافرين مثل يقصرون الصلاة، ولا يصليها خلف من يصلي المغرب ليتجنب هذا الإشكال إلى صورة الصلاتين. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول إن الأراضين السبع هي القارات السبع، فما رأيكم في ذلك؟
هذا من كلامه ومن جهله. ايش يدريها الناس الأراضين السبع هي القارات السبع؟ يعني لم صارت القارات السبع صارت هي الأراضين؟ القارات السبع كلها طبقة واحدة، هي كلها في الطبقة العليا من طبقات الأرض. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتياد أكل البصل والثوم هل هو عذر لترك الجماعة وهل يقاس على ذلك؟ فضيلة الشيخ، اعتياد أكل البصل والثوم هل هو لترك الجماعة وهل يقاس على ذلك قرب الدخان؟
ليس عذرا لترك صلاة الجماعة، هاي الإنسان يفعل شيء الممنوع ويقول هذا عذر، يجنب. الواجب انه يتوب من الدخان، لان الدخان معصية. الواجب انه يتوب من الدخان، لان الدخان محرم، ولا يستخدمه ويقول انا بصلي البيت. يجمع بين جريمتين، جريمة تناول المحرم وجريمة ترك صلاة الجماعة. واما البصل فهو مباح لكنه خبيث الرائحة، فلا يأكله الإنسان عند الصلاة، لا يأكله قرب وقت الصلاة، يمتنع من أكله قرب وقت الصلاة حتى لا يؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد والملائكة. يجعل لأكل البصل وقت آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يأكله طبقة يطبخ حتى تزول رائحته، أو كان هناك مواد تزيل رائحة البصل يستعملها في فمه. نعم. المهم انه ما يأكل البصل ولا بقل صلاة الجماعة، ما يجوز، يتجنب البصل. البصل ما هو ضروري، صلاة الجماعة ضرورية. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان
بل ان الذي يأكل البصل او الكراث يولي الناس ولو هم في الصلاة ولو في المجالس، ولو في السيارة يركب معهم في المراكب أو يجلس معهم من المجالس يريد. وآلية المسلمين لا تجوز إذا كان هذا في الصلاة فهو أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يستعير الناس من بعضهم أرز إلى أجل أو زيت إلى أجل، ثم أول الشهر أو حينما يرزقه الله يرده أرز، فما هل ذلك؟
هذا ما هو استعارة، هذا قرض، يعني يسمى بالقرض. قد مر باب القرض، يجوز اقتراض الدراهم واقتراض الطعام والتمر والأموال، هذا من باب القرض ما هو من باب العارية. نعم.
فضيلة الشيخ، سائلة تقول: لدي ولد متزوج ومتقاعد وأنا أعيش معه ولديه أولاد وأخوانه المادية صاعدة وأتصدق عليه، وكذلك زكاة ذهبي، هل هذا جائزا أن أعطيه من الزكاة؟
لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، لا تحل في عمود للنساء. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الانتفاع بمال الغير إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك؟
إذا كان يعلم أنه يرضى بذلك فلا بأس، لأن هذا بمثابة الإذن، مثابة الإذن له. نعم. إذا كان يثق من رضاه وعدم امتناعه من ذلك فهذا من باب الإذن. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية، فهل يجوز الشراء منها؟
لا يجوز الشراء منها لأن أموالها ربا، ولا يجوز من تشري منها أموالا أصلها ربا ومحرم. نعم. لأن هذا فيه تشجيع لها وإعانة لها على هذا الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم أن القول الراجح في ضمان العارية أنها تضمن إذا شرط أو تعدى.
نعم.
فهل هناك فرق بين التعدي والتفريط؟
التفريط هو التعدي، إذا شرط ضمانه، قال ما عرف إياها إلا بشرط اللي تضمنها، المسلمون على شروط يضمنها، أو تعدى هو في استعمالها وأتلفها إنه يضمن، لأن التعدي مغلوب، لا يجوز التعدي على أموال الناس، وهو لم يأذن له بإتلافها، وإنما أذن له باستعمالها فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف.
نعم.
من المعلوم أن كثيرا جدا من أحاديث البلوغ ضعيف.
وش دليلك أنه ضعيف؟ هل أنت محدث؟ يعني أنت أحسن من الحافظ بالحجر؟ وما يسوق أحاديث ضعيفة إلا ولها شواهد ولها روايات ولها، أو تدخل تحت أصل عام، عن مجرد ما تشوف كلمة ضعيف على طول تملي الحديث، ما يصح هذا. أيدي الإنسان يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم وبغير تمييز، بعض العلماء يقول ضعيف خلاص يهدر الحديث، لا يجوز هذا. يكون ضعيف عند بعضهم صحيح عند الآخرين، قد يكون ضعيف له شواهد تقويه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره، قد يكون داخل تحت أصل عام ولا يأسس به حكم بمفرده، وإنما هو داخل تحت أصل عام صحيح. يعني العلماء لهم في هذا نظر، هم مش على طول أي حديث يشوف مكتوب ضعيف خلاص ننتظر يدينا منه، يحتاج إلى هوية وإلى علم وإلى بصيرة، هم مجرد ما يقال إن فلان يقول ضعيف خلاص نلغي الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ، عند اجتماع
العلماء لما كتبوا هذه الكتب وألفوها ويكون فيها ما يقال انه ضعيف، معناه انهم يغشون الأمة في هذا، ما هي البصيرة وهي العلم، لولا انهم يرون ان هذا يستشهد به لغيره بأمر خارج عنه ما وضعوه في هذا في هذه الأبواب. نعم.
فضيلة الشيخ، عند اشتداد الشهوة فإنه يخرج مذي.
نعم.
عند اشتداد الشهوة فإنه يخرج مذي.
نعم.
ويستمر في النزول، فماذا أفعل إذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المذي؟
لا تتوضا حتى ينقطع ينشف من كله، فينقطع وينشف من كله ثم توضا وصل، ولو قاتلت الصلاة مع الجماعة يعني مع في هذه الحالة. نعم.
فضيلة الشيخ، استخدمت خادمة وبلغت تكلفة إصدارها 4000 ريال على أن تعمل عندي سنتين، وبعد مضي سنة أرادت السقط، فهل لي أن أقتطع من مرتبها نصف تكلفة إحضارها مقابل سفرها
على حسب الشرط الذي بينك وبينها. المسلمون على شروط، حسب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حسب الشرط الذي بينك وبينها. إذا كنت شرطا عليها هذا فلا بأس، أما إذا لم تكن اشترطت عليها فلا يجوز لك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الذي يؤدي جميع الأركان إلا الزكاة مع الاستطاعة يعتبر كافرا؟
إن كان جاحدا لوجوبها يعتبر كافرا، وإن كان لم يجحد وجوبها وإنما منعها بخلا وجب عليه التوبة إلى الله وإخراج الزكاة جميع السنوات التي مضت. مع التوبة يخرج الزكاة عن جميع السنوات التي مضت، لا تبرأ ذمته إلا بهذا. فإن لم يخرجها وجب على ولي الأمر أنه يأخذها منه قهرا ويعذره تعذيرا بليغا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة 100 ريال بعملة ورقية جديدة من الفئة نفسها مع الزيادة، علما أن العملة القديمة غير متداولة؟
العملة الملغاة لا يجوز بيعها لأنها أصبحت لا قيمة لها، أصبحت لا قيمة لها فلا يجوز بيعها. البيع أخذتم في شروط البيع اشترط أن يكون المبيع مالا، وهذا غير مال، هذا ما هو مال ملغى ما فيه فائدة لا يجوز بيعه. وهذا الذي يعبثون به الآن يسمونها آثار، يشرون بها أغلى الأصيام، يقولون من جيل كلثوم 20 ملايين، هذا كله من العبث في أموال الله عز وجل. العبد مسؤول عن ماله فيما أنفقه، لا يجوز هذا العبث، هذا حرام. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض المساجد فيها سكن للإمام وآخر للمؤذن.
نعم.
فإذا استغنى أحدهما عنه فهل له إيجاره؟ لأن بعض الناس يقول هذا وقف، وأيضا أن هذا العقد قد لا يتم، وذلك في حالة ما إذا ترك الإمام أو المؤذن الإمامة.
الوقف على المعين كالإمام والمؤذن والخادم في المسجد، الوقف على المعين يجوز للمعين إذا استغنى عنه أن يؤجره، لأنه وقوف عليه له الاستفادة منه وله استعماله، فيجوز أن يؤجره. ولو قدر أنه مات أو أنه عزل عن الوظيفة فيبطل العقد في المستقبل ويصح فيما مضى، يبطل العقد في المستقبل ويصح فيما مضى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة بضم الشين مأخوذة من الشفع، مأخوذة من الشفع وهو الزوج ضد الوتر. الوتر هو الفرض، والزوج ما زاد عن الفرض. هذا من ناحية اللغة. من ناحية الشرع، الشفعة هي استحقاق، هي استحقاق الشريك، انتزاع قصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن. استحقاق الشريك انتزاع قصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن، هذه هي الشفعة في الفقه. سميت شفعة لأن الشريك ضم حصة شريكه إلى حصته، وصارت شفعا بعد أن كانت منفردة.
بعد أن كانت شفته منفردة ضم إليها شفة شريكه فصارت شفعا، ولذلك سميت الشفعة. وقوله انتزاع الشريك يخرج غير الشريك، لا شفعة له. قوله بعوض مالي يخرج ما لو انتقلت بغير عوض مالي، كأن جعلت صداقا لامرأة أو أهداها إليه هدية أو ورثها هذا بغير عوض مالي، فلا يستحق الشفعة فيها. وقوله بمثل الثمن يخرج ما إذا نقص عن الثمن أو زاد، إن هذا لا يسمى شفعة إنما يسمى بيعا. وإثبات الشفعة من محاسن هذا الدين، محاسن هذا الدين لأن فيها دفعا للضرر عن الشريك من أن يدخل عليه شريك أجنبي، وفيها دفع ضرر المقاسمة. فكونه ينفرد بهذا الملك أحسن من أن يأتي أحد يقاسمه هذا الملك، وفيها ثلاث للقسمة، وفيها ثلاث لدخول شخص قد لا يرغب فيه. فدفعا للضرر جعل الشارع له الشفعة، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم الذي جاء لجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار أو تقليلها. والشفعة ذلك بالسنة والإجماع، السنة الصحيحة كما في أحاديث الباب التي ستأتي إن شاء الله، وبإجماع أهل العلم فإنها ثابتة لم يخالف فيها أحد. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات.
وعن أبي هريرة، هذا من أدلة الشفعة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. قضى يعني حكم، لأن القضاء يطلق على معاني منها الحكم عند الخصوم، فمعنى قضى هنا أي حكم صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات المشتركة، في كل ما لم يقسم من الأراضي والعقارات المشتركة دفعا لضرر الشركة، ودفعا لضرر المقاسمة، ودفعا لضرر دخول أشخاص قد لا يتطابقون مع المالك. لذلك خلص الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم من العقارات، أراضي كانت أو مباني ودور أو غير ذلك. فإذا وقعت الحدود يعني قسم العقار وحدد نصيب كل واحد وصرفت الطرق صار لكل واحد طريق خاص لا يشاركه فيه الآخر، إذا استقل كل واحد بملكه ولم يكن هناك شريكة فلا شفعة حينئذ، لأنهما صارا أو لأنهم صاروا جيران، بدل أن كانوا شركاء صاروا جيران، فلا شفعة لأحدهما على الآخر. متفق على هذا، وهذا لفظ البخاري في صحيحه رواية لمسلم أو رواية مسلم لهذا الحديث، قال بالشفعة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة لكل شرك في أرض أو ربع أو حائط. هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الأولى إلا أنها تفسرها، تبينت أن الذي لا أنه قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فيما لم يقسم يراد به العقار. وإن كانت رواية فإذا وقع في الحدود كلها بالطرق أيضا تفيد أن هذا في العقار، لكن رواية مسلم أوضح. في كل شيء مراد الشرك هنا الاشتراك في أرض، في أرض بيضاء أو ربع وهو المنزل، الربع يراد به المنزل ويجمع على رداء ومرابع جمع مربع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ترك لنا عقيل للرباع، يعني المنازل مرجيا المنازل، أو حائط المراد بالحائط هنا البستان، البستان سمي حائطا لأنه في الغالب يحاط بسور سمي حائطا، فهذا شمل الأراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتين. فإذا باع الشريك شيئا من هذه الأشياء صار لشريكه حق الشفعة، يكون شريكه أحق لهذا الشخص من أجنبي يدخل عليه فيسلم الثمن ولا يحصل ضرر على البائع لأنه أعطي الثمن، ولا ضرر على المشتري الذي تجع منه الشخص لأنه أعطي ما دفع. فالمالك وصل إليه ثمن شقه، والمشتري الذي أخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه للبائع، والشفيع انتفى عنه الضرر، وهذا هو عين العدل، ما حصل ظلم لأحد. وأما رواية الطحاوي رحمه الله قضى بالسرعة في كل شيء، هذا عامة يشمل حتى المنقولات المشتركة كالحبوب والثمار والحيوانات السيارات، تدخل في قوله كل شيء يعني كل شيء مشترك، ولكن هذا العموم يخصصه أول الحديث أنه ليس على عمومه، ليس المراد بقوله كل شيء يعني كل مشترك، وإنما المراد به العقارات من البيوت والأراضي والبساتين، يكون أول الحديث يفسر رواية الطحاوي رحمه الله. فلا شفعة في المنقولات على الصحيح عند جماهير أهل العلم.
وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسفحة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.
نعم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها أيضا الشبعة للجار. فيها أيضا الشبعة للجار. الحديث الأول عن علف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق قال الجار أحق بجاره. وهذا مطلق في إثبات الشبعة للجار مطلقا حتى ولو صرفت في الطرق ووقعت الحدود. ولكن الحديث الأخير قال إذا كان طريقهما واحد. الحديثان الأولان فيهما إثبات الشبعة للجار مطلقا. الجار أحق بثقبه والثقب المراد به القرب. قال بثقب بالسين وقال ثقب بالطاد. المراد به القرب والقريب. حديثان الأولان يفيدان ثبوت الشبهة للجار مطلقا ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل كل ملك بمرابط. ولكن الحديث الثالث فيه تقييد إذا كان طريقهما واحدة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة ثبوت الشبعة للجار. ثبوت الشبعة للشريك هذا كما سبق في أول الباب لا خلاف فيه. ثبوت الشبعة للشريك فيما لم يقتل هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم. أما الشفعة للجار هذه ربع خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول ثبوت الشفعة للجار مطلقا أخذا بعموم الحديثين السابقين. الجار أحق بفقده. الحديث الذي قبله حيث قضى بالشفعة للجار مطلقا وهذا من أبو أبي حنيفة. القول الثاني فهو قول الجمهور أنه لا شفعة للجار. لا شفعة للجار لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه الذي سبق إذا وقع في الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. الجمهور على أنه لا شفعة للجار. وفسروا الجار حق بالطاقة به بما يتوافق مع الحديث السابق. الجار مراد به الشريك لأن كل شريك فهو مجاور لشريكه ولو لم يقسم الشيء. هذا قول الجمهور أن الجار لا شفعة له مطلقا. والقول الثالث أن الجار له الشفعة إذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق كالطريق كما في هذا الحديث إذا كان طريقهما واحدا أو المسيل مسيل المياه أو الممر أو الفناء فناؤهما واحد. فإذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فإن هذا يثبت الشفعة للجار دفعا للضرر عنه. وهذا رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول
المحققين من أهل العلم وهو الصحيح أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك وباع أحد الجيران ملكه فلجاره المشارك له في المرفق أن يشفع عليه دفعا للضرر عنه وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحدا. تكون هذه الرواية مقيدة للحديثين السابقين في إثبات شفعة الجار مطلقة وبها تجتمع الأحاديث. وقد قدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء أيضا بأن شفعة الجار تثبت إذا اشترك في مرفق من المرافق.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبخاري.
وفي قوله انتظر بها وإن كان غائبا انتظر بها وإن كان غائبا فيها أن الجار ينتظر إذا كان غائبا ولم يعلم بالبيع فإنه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشفعة فيبلغ بالبيع فإن طالب بالشفعة فله ذلك وإن لم يطالب سقط حقه دفعا للضرر عن البائع والمشتري لأن يمضي عليهما مدة وهما لا يعلمان هل يريد الشفعة أو لا فيخابر غيره يراسل فإذا طالب بالشفعة بلغه الخبر وطالب بالشفعة قبل له بها وإن لم يطالب أمضي البيع ولا شفعة له. فهذا فيه أنه لا يسقط حق الغائب من الشفعة. يمكن تسأل فتقول إذا كان الشريك طريق ينتظر لما يبلغ ويطالب بالشفعة يقول لا ما ينتظر لكن ولي الصغير القائم على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حق إذا كان للصغير والمجنون فيها حق فوليهما يقوم مقامهما بالمطالبة بالشفعة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف.
آخره ولا شفعة لغائب يعارض الحديث الذي قبل ينتظر وإن كان غائبا وهو أصح منه فينتظر الغائب حتى يعلم لأن غيبته لا تسقط حقه من الشفعة. وأما قوله الشفعة كحل العقال العقال يعني عقال البعير من عادة العرب أنهم يعقلون البعير بحبل يربطون به يده إذا برك يربطون يده إذا برك لئلا يذهب هذا هو العقال ويجعلون هذا العقال يجعلونه قابلا للحل بسرعة بحيث يجعل له انشوطة ينشطها ثم يقوم البعير ما يعبد عبد محكم يحتاج إلى وقت في حله أو قطع أو قرض بالمقراض لا يعقده عقدا مهيئا للحال بحيث ينشطه بسرعه لهذا يقولون كانما نشط بالعقال. فمفاد الحديث ان المطالبه بالشفعه على جناح السرعه دفعا للضرر عن البائع والمشتري فإذا علم الشريك بالبيع وهو يريد الشفعة فإنه يطالب في الحال ولا يتأخر ولا بشوف الباب إلى عضبه لا يباد للشفعة ولا يترك يبعد الضرر عن الآخرين. هذا معنى قوله تحل العقاب. ولو أخذنا بظاهره صار لا ينتظر الغائب، يعني انتظار الغائب ليس تحل العقاب. الحديث على كل حال ضعيف كما قال المصنف، لكن مع ضعفه فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ونقول للشفيع حق الشفعة، ولكن ليس بالسرعة التي بدون تروي وبدون تفكير، نعطى مهلة بقدر ما يفكر ويتروى ويجوب استعداده لتقبل هذا الشخص، يعطى فرصة. وإذا كان غايب ينتظر حتى يعلم بالمراسلة أو بغيرها من الوسائل. على كل حال لا ضرر ولا ضرار، لا يضار الشفيع بسلبه حقه إذا لم يسرع، ولا يضار الطرف الثاني بحيث يبقى الأمر معلقا لا يدرى هل أخذ بالشفعة أو لا. لا ضرر ولا ضرار. ثم إن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يجوز التحايل لإسقاط الشفعة كما يفعل بعض الناس، يتحايلون لإسقاط الشفعة فيجعلوا بصورة الهدية، يجعل البيع بصورة هدية ولا يقول بيع، فيقول أهديت مالي لفلان أو أعطيته فلانا وهو في الحقيقة بيع. هذه حين لا تفقد حق الشريع، إذا ثبت أنه بيع فإن التحايل لا يفقد حق الشريع، فلا يجب التحايل لإسقاط حق المسلم. فإن بعض الناس يتهربون من الشفعة بشتى الحيل، هذه الحيل التي يعملونها لا تفقد حق الشريع إذا تبين أنها حيل وأنها كذب، فهي لا تستحق الشريع. وهناك مسألة أيضا نص عليها، لو أن الشريع قبل البيع قيل له هل إفراد، نحن نريد البيع هل إفراد بالشرعة، قال لا غير، ثم بعد ما حصل البيع طالب بالشرعة، فهل يسقط حقه لإسقاطه إياه قبل البيع أو لا يسقط؟ قالوا لا يسقط، لأنه أسقط شيئا قبل أن يجد، أسقط شيئا ما بعد وجد ولا بعد ثبت فلا يسقط، فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيع دفعا للضرر، دفعا للضرر عنه. فمحل الشفعة هو بعد انعقاد البيع، فلو اسقطه قبل ذلك لم يسقط.
باب القرار،
باب القرار. القرار هو المغاربة، هو المغاربة. المغاربة معناها أن يدفع مالا من يتجر به لجزء من البر، يكون المال من واحد والعمل من واحد، ويكون الربح بينهما، يكون الربح بينهما على ما شرطاه. هذه هي المضاربة، سميت مضاربة أخذ من الضرب في الأرض وهو السفر، لأن التاجر يسافر للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب في الأرض هو السفر، وسميت الشركة في المضاربة لأنها تحتاج إلى سفر للبيع والشراء، وسميت إغاظا لأن المضارب يحتاج إلى السفر أيضا، والإغاظ هو قرض الأرض للسفر، قرض الأرض للسفر. فالإغاظ والمضاربة بمعنى واحد. وكان اللائق فيما يظهر لي ان المصنف لو جعل هذا الحديث في باب الشركه هنا لو لم يوصله الى باب الى بعد باب الشركه، لانه يعني هناك عقد بابا للشركه، والمضاربه نوع من انواع الشركه، فكان الاولى انه جعلها في باب الشركه. والفقهاء يجعلون المضاربه نوعا من انواع الشركه كما سبق لكم. هذه هي المضاربة، وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. المضاربة من أحسن المكاسب، وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. كتاب قوله تعالى: أحل الله البيع، وأحل الله البيع حرم الربا. والمضاربة نوع من البيع وطلب، وقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانفجروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والمضاربة ابتغاء من فضل الله، وفيها تعاون، لأن صاحب رأس المال قد لا يستطيع التصرف، أو لا يحسن التصرف، والذي يقدر على التصرف عنده خبرة في التصرف لا يكون عنده مال. فمن محاسن هذا الدين أنه أجاز الشركة المضاربة بما فيها من التعاون، وكل من الطرفين يحصل على منفعة. صاحب رأس المال يحصل على رزق بدلا من يجمد ماله، وصاحب العمل يحصل على كسب بدلا أن يبقى معطلا ليس له حرفة. ففيه تشغيل للعاقلين وتنمية للأموال، فالمضاربة فيها منفعة للطرفين ومنفعة للمجتمع أيضا، تحرك الاقتصاد التجاري، رحت النشاط التجاري، جلب السلع، بدل ما تجمد الأموال بالأرصدة ولا تتطرف تعطل وجوه الكسب. ففي تشغيلها بالوجوه المباحة منفعة للجميع، لصاحب المال وللمشتري وللمجتمع. لذلك جاء الشرع الحكيم لتشريع المقاربة وإباحتها، وهي المضاربة. نعم.
قال صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة.
نعم. مقاربة.
ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه في كتاب ضعيف.
هذا الحديث عن صهيب، صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو مولى من الموالي ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، إلى فاضل الصحابة رضي الله عنه. قال: سمي بالرومي، وهو عربي ليس روميا، لكن سمي بالرومي لأن لونه يشبه ألوان الروم فسمي بالرومي، وإلا هو عربي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاثة. البركة وهي النماء والزيادة في ثلاثة: البيع إلى أجل، والمقاربة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه صحيح، معناه صحيح. فالبيع إلى أجل يحصل فيه منفعة للمعتق، ويحصل فيه منفعة للبائع. البائع يحصل على زيادة لأن بيع الأجل غير بيع الحاضر زيادة. فالبائع يحصل على فائدة وهي زيادة المقابلة للتأجيل، والمشتري يحصل على منفعة وهي الحصول على السلعة التي هو بحاجة إليها وليس معه نقود حاضرة. ففي بيع التأجيل يسير على المنفعة، سواء كان التأجيل بأجل واحد أو بعدة آجال وهو البيع بالتقسيط. هذا في تيسير على الناس، في رحمة في الناس وفي مصالح. وفيه دليل على البيع بالأجل، وهذا بإجماع العلماء. لكن ظهر في الآونة الأخيرة من المتعالمين من ينكر البيع بالأجل ويشتد في هذا ويقول أنه ربا والعياذ بالله. هذا من الجهل والقول على الله بلا علم. الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، استدان لأهله طعاما من يهودي ورهنه درعا عليه الصلاة والسلام، واستدان على إبل الصدقة كما مر بكم، اشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. والله جل وعلا يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا أجل مسمى، وقالوا هذا في دين السلم. هذه البيع بالتأجيل والكتابة، كتابة العبد تكون بالتأجيل أيضا. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو بيع الكتابة بيع، لأن العبد يشتري نفسه من سيده بما لن يدفعه له على أقساط ثم في النجوم ملجم. فالبيع بالأجل جاء فيه الشريعة وفيه تيسير على الناس. الذين ينكرون هذا المرفق الهام هؤلاء من جهلهم، يريدون التضييق على الناس في معاملات البيع والنهاية. هذا واحد. المقاربة عرفناها اللي هي المغاربة، لها بركة لما يحصل فيها من النفع المشترك كما ذكرنا لكم، نفع لصاحب رأس المال بتحريكه وتنميته بدل أن يكون مجمدا، ونفع للعامل بحيث لا يبقى عاطلا يتحرك يشتغل ويأتيه نصيبه من العلم ينتفع به، ونفع للمجتمع يعني يحصل لذلك جلب السلع وتوفير السلع للناس وتوريد السلع. فالمغاربة فيها خير كثير وهي جائزة بإجماع أهل العلم جائزة.